قال الشوكاني رحمه الله تعالى وإياه: كتاب الجهاد والسير. الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر إذا أذن الأبوان، وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين، وتلحق به حقوق الآدمي، ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة، ويجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله سبحانه، وعليه مشاورتهم والرفق بهم وكفهم عن الحرام، ويشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يكتم حاله أو يوري بغير ما يريده، وأن يذكي العيون ويستطلع الأخبار ويرتب الجيوش، وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال: إما الإسلام أو الجزية أو السيف، ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة، والمثلة والإحراق بالنار والفرار عن الزحف إلا إلى فئة، ويجوز تبييت الكفار. كتاب الجهاد والسير. الجهاد مصدر من مجاهدة العدو، والسير ما يتعلق بالحاكم والأمير، ما لهما وما عليهما. الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر إذا أذن الأبوان. الجهاد فرض كفاية، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الجهاد فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الذي ينظر إلى الفعل بغض النظر عن من فعل الفعل، هذا فرض الكفاية. لا يهمنا من يقوم بالفعل، يهمنا أن الفعل يوجد ويحصل. قال: الجهاد فرض كفاية. ما الدليل؟ الدليل قول ربنا تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخرج في الجهاد، وأحيانا يقعد صلى الله عليه وسلم ويرسل السرايا، وهذا معروف مشهور ثابت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجهاد فرض كفاية، هذا الأصل فيه، لكن أحيانا يكون عيب على الشخص. متى يكون عيب؟ لو حضر المعركة، أو لو استنفره الحاكم طلب منه. وحينما قال الشيخ متى الجهاد فرض كفاية، قال: مع كل بر وفاجر. يقول: نجاهد مع الشخص سواء كان برا أو فاجرا، يعني سواء كان عدلا أو صاحب فسوق وعصيان. ما الدليل على أن الجهاد يكون مع البر ومع الفاجر؟ خصوص حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الجهاد باق منذ بعثني الله إلى أن تقاتل أمتي الدجال، لا يمنعه عدل عادل أو فجور فاجر. والحديث عند أبي داود وإسناده ضعيف، لكن يمكن أن يستدل بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الخير معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. إذن أخبر أن معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. العراقي رحمه الله تعالى في طرح التدريب حينما تكلم على هذا الحديث قال: فيه بشارة ببقاء الجهاد إلى قيام الساعة. إذن يمكن أن نستدل بحديث أبي هريرة على بقاء الجهاد وأنه يجاهد مع البر ومع الفاجر. قال: إذا أذن الأبوان، والكلام على فرض الكفاية. إذا أذن الأبوان فيجاهد، إذا لم يأذنا يحرم عليه الجهاد، لأن بر الأبوين من فروض الأعيان، والجهاد من فروض الكفايات، فلا يقدم النفل على الواجب. ولما أقول نفل، إذا قام به غيره أصبح في حقه نفلا وليس واجبا. مما يدل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أريد أن أجاهد، قال لك أبوان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الرجل إلى أن يجاهد في أبويه، ويحمل هذا على قضايا أعيان يكون بر الأبوين في حقه أفضل. إذن الأصل أنه من فروض الكفاية، هذا الأصل. والشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن جهاد الطلب، أما جهاد الدفع فلا يشترط له شرط، سواء إذن الأبوين أو وجود حاكم أو غير حاكم. إذا هجم الكفار على بلد من بلاد المسلمين أصبح الجهاد في حقهم متعينا، ولا يشترط فيه ما يشترط في بقية أنواع الجهاد. فلذلك يخطئ البعض حينما يقول لا بد من إذن الإمام. صحيح الفقهاء يذكرون إذن الإمام، لكن يذكرون إذن الإمام في جهاد الطلب. لا يمكن أن تحارب أنت وتفتح معركة مع دولة أخرى أو مع عدو إلا لا بد من الحاكم، هو اللي يقدر المصالح، قد لا تقدرها وتعلم المآلات. أما ما يتعلق برد عدوان المعتدين، لم يقل أحد فيما أعلم من أهل العلم أنه لا بد من إذن الحاكم، فلا يشترط له شرط. متى ما هجم الكفار وجب على المسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم وعن إخوانهم. قال وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين. قال وهو مع إخلاص النية، هل هناك غير إخلاص؟ نعم، حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، الرجل يقاتل للمغنم وليرى مكانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والحديث الصحيح في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الثلاثة، قال ورجل قاتل حتى استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال ماذا عملت؟ قال يا رب قاتلت فيه حتى استشهد، قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد خيف ثم أمر به فسحب على وجهه في النهر. فشقل وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا، إذن لا بد من النية الحسنة يكفر الخطايا إلا الدين. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما صحيح مسلم في قصة الرجل أرأيت يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله هل تكفر عني خطايا؟ قال نعم إلا الدين. فالدين أي حقوق الآدمية، قال وتلحق به حقوق الآدمي، يعني الدين وما يتعلق بحقوق الآدميين كما نفقة الزوجة، وديعة، عنده رهن، يجب عليه أن يؤدي حقوق الآخرين. وحين قد يكفر خطايا إلا الدين، هذا في شخص يستطيع أن يقضي الدين. أما من لا يستطيع أن يؤدي دينه فهو معفو عنه مطلقا، مات مجاهدا أو مات على فراشه، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلافها الله. وحينما قال إخلاص النية طلب المغنم لا ينافي الإخلاص، يعني إذا جاهد في أجل الغنيمة ولأجل الأجر فهذا جائز بإجماع أهل العلم كما ذكر القرافي رحمه الله تعالى. وما يدل عليه بصحيح مسلم في قصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعينه من المهر، قال ما عندي ما أعطيك، ابقى عندنا حتى نبعث بعثا فنبعثك فيه فتصيب. فبعث بعثا إلى عبس فأرسل فيهم هذا الرجل فأصاب. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الرجل لأمرين، لأجل الجهاد ولأجل الغنيمة ليحصل بها مهر المرأة التي عقد عليها، ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يستعان فيها أي في الجهاد بالمشركين إلا لضرورة. حينما قال ولا يستعان فيه بالمشركين، يقصد الشيخ رحمه الله تعالى لا يستعان فيه بالمشركين أي بالرجال، أما لو استعان بالرأي، استعان بالسلاح، هذا جائز. إنما الكلام لا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة، يعني بالجهاد. ويفهم من كلام الشيخ إذا كان الجهاد جهاد كفار، فالجهاد لا يخلو من حالين، أن يكون الجهاد ضد الكفار أو ضد المعتدين من المسلمين ممن يسميهم الفقهاء البغاة، سيتكلم عليهم إن شاء الله. أما إذا كان يتعلق بقتال المشركين، الشيخ رحمه الله تعالى يقول لا يستعان بالكافر إلا لضرورة. ما الدليل؟ الدليل حديث عائشة رضي الله تعالى في صحيح مسلم في بدر، حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ببدر لحق بهم رجل من المشركين، ففرح الصحابة رضي الله تعالى عنهم به، لأن الرجل راح قوة وجراءة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤمن بالله وبرسوله؟ قال لا، فرده صلى الله عليه وسلم، قال ألا نستعين بمشرك؟ ثم قال في الثالثة أتؤمن بالله وبرسوله؟ قال نعم، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر في حال حاجة، ومع ذلك أخبر أنه لا يستعين بمشرك، فهذا يدل على أن الأصل هو عدم الاستعانة بالمشركين، وهذا هو أحد القولين في المسألة، أنه لا يستعان بالمشركين مطلقا، وهو مذهب المالكية والمشهور من مذهب الحنابلة. القول الثاني أي جواز، وهو مذهب الشافعية والأحناف، يجوز أن يستعان بالمشركين. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل يقاتل حتى أصابته جراح فقتل نفسه، حديث في صحيح مسلم والبخاري. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وليقول والله أعلم أن هذا الرجل في الظاهر كان مسلما وليس كافرا، فحاله والله أعلم كحال المنافقين الذين كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهرهم الإسلام وباطنهم النفاق والكفر. وعلى رأي الأحناف والشافعية اللي يرون الجواز، يشترطون أن يكون المسلمون أقوى من الكفار وأكثر عددا، حيث أنه نأمن من خيانة الكفار، حيث أنه لو ظفروا لا يعتدوا على المسلمين. حتى على القول بالجواز يشرطونه بأي شيء؟ بأن تكون القوة للمسلمين. الشيخ رحمه الله تعالى قال وليستعان في المشركين إلا لضرورة، جمعا بين أدلة الجواز وأدلة المنع. قال ويجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله سبحانه. قال يجب على الجيش طاعة أميرهم، أي طاعة القائد، إلا في معصية الله سبحانه. دليل الطاعة عموم قولي ربنا تبارك وتعالى أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كل من له ولاية الأصل وجوب الطاعة. أيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، هذا الأصل. لكن قال إلا في معصية الله، فلا طاعة لمخلوق. ما الدليل؟ الدليل حديث علي رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، حينما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم أنصاري، فكأنه فيه شيء من الحدة، فأوقد نارا فقال ادخلوها، فلم يدخلوها، فلما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبروها الخبر، قال لو دخلوها لم يخرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن هذه قاعدة عامة في كل من يأمر الشخص، يقال إنما الطاعة في المعروف ليس في المعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال وعليه مشورتهم، يقول يجب عليه، حينما قال عليه يكون هذا على سبيل الوجوب، عليه مشاورته. فالنبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي كان يشاور أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا معروف مشهور في بدر، في الخندق، في الحديبية. فكان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه امتثالا لأمر ربه تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر. قال والرفق بهم، الرفق به يجب عليه أن يرفق بالمسلمين، والأمر ليس خاصا بقائد الجيش، كل من له ولاية. فلذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن رافق بهم فارفق به. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على من شق ودعا لمن رفق. وأيضا في حديث معقل بن يسار في مسلم: ما من أمير لا يجهد ولا يحوطهم بنصحه إلا لم يدخل الجنة معهم. هذا وعيد على من لم يحط من تحت يده بالنصح، والأمير يدخل فيه أمير الجيش وغيره. وكفهم عن الحرام، هذه قاعدة، كل من له ولاية ويستطيع ذلك يجب عليه أن يكف من تحت يده عن الحرام البين. فلذلك ربنا عز وجل يخاطب الأولياء: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أي بمنعهم. أما في المسائل الجهادية فالحاكم ومن دونه ليس له أن يلزم الناس برأيه، فلذلك ينص أهل العلم ممن يكتبون في الأحكام السلطانية كالماوردي وغيره أنه يترك الناس على اجتهاداتهم ولا يلزمهم برأي معين ولا بمذهب معين إذا كان من المسائل الاجتهادية. ويشرع للإمام إذا أرادوا غزوة أن يكتم حال، قال ويشرع للإمام إذا ذكر الفقهاء، يشرع كما مر بنا قد يراد به الوجوب وقد يراد به الاستحباب، أن يكتم حالا لا يخبر، والمقصود لا يشيع الخبر بين الناس، وإلا لا بد أن يشاور كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور خاصة أصحابه، يكتم حاله لا يخبر متى سيخرج ولأي جهة سيخرج. قال أو يوري بغير ما يريد، إما يكتم يعني لا يخبر مطلقا، أو يوري. والتورية يكون الشيء له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، فيطلق هذا اللفظ الذي يفهم منه المعنى المتبادل وهو يقصد معنى آخر، هذا معنى التورية. فلذلك في حديث كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوري، حديث صحيح البخاري، لكنه أيضا كعب رضي الله تعالى عنه ذكر أنه في غزوة تبوك أخبر الناس ولم يوري. فالأمر راجع إلى المصلحة. هذه هي التورية، والأصل في التورية الحل، هذا الأصل، إلا في باب القضاء. في باب القضاء صحيح مسلم: اليمين على نية المستحلف فليس له أن يوري. من أدلة التورية ما مر بنا في الشمائل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تورية، العبد له معنيان، معنى يتبادر للناس حينما قال من يشتري يعني الرقيق، هذا المعنى القريب، والمعنى البعيد العبودية لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة أراد عبودية الله عز وجل والناس فهموا عبوديات الرق، هذه هي التورية. وعين يذكي العيون، يعني ويذكي العيون أي يرسل العيون يطلب الخبر، قال ويستطلع الأخبار، يعرف قوة العدو، عدد العدو، مكان العدو. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب كما في صحيح البخاري قال من يأتيني بخبرهم؟ قال الزبير رضي الله تعالى عنه أنا يا رسول الله. أيضا في بدر طلب أن يعرف قدر ما يأكلون أو ما ينحرون من الإبل. أشهد من ذلك أن
قائد الجند، قائد الجيش مسؤول عن أمرين: حفظ المجاهدين وبذل الوسع في الظفر بالأعداء بأقل قدر من الخسائر. هذه من واجبات قائد الجيش. وحين قال يذكي العيون يسطر الأخبار، هذا في حق الكفار، فمعرفة أخبار الناس لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون في حق الكفار، هذا جائز. أما في ما يتعلق بالمسلمين فيحرم مطلقا، بل كبيرة من كبائر الذنوب. في حديث ابن عباس في صحيح البخاري: من استمع لحديث قوم وهم له كارهون، في رواية يفرون، صب في أذنه الآنك يوم القيامة. والآنك الرصاص المذاب، هذا يدل على أن الأمر كبير من كبائر الذنوب، والحديث صحيح البخاري. والأمر عام، سؤال الشخص تلصص على أولاده، على زوجه، على موظفيه، على طلابه، تلصصة الحكومة أو وزارة الداخلية على سائر الناس، هذه الأصل فيها أنها كبيرة من كبائر الذنوب. ويرتب الجيوش ويتخذ الرايات. قال يرتب الجيوش، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب الجيوش ويصفهم. ومن ذلك في أحد حينما قال صلى الله عليه وسلم: لا تنزلوا ولو رأيتم الطير تخطفنا تتخطفنا. قال ويتخذ الرايات والألوية. يفهم من كلام الشيخ رحمه تعالى أن الرايات غير الألوية، أصل الراية أو اللواء هو العلم، لكن الشيخ رحمه تعالى قال الرايات والألوية قد يستدل به على أنها تختلف ما يتعلق براية النبي صلى الله عليه وسلم. هل الراية هي اللواء ولونه؟ من المسائل التي لم يتيسر لي تحقيقها. فلذلك أمر العبارة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى: وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال. يقول وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال. يقول قبل أن يقاتل المشركون يجب أن يدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال. والمسألة فيها تفصيل. الحال الأولى أن تكون بلغت الدعوة هؤلاء، فإذا بلغت الدعوة هؤلاء اللي يظهر الله أعلم أنه لا يجب على قائد الجند أن يدعوهم، له أن يقاتلهم مباشرة. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، فإذا سمع أذانا وإلا أغار. قال فإذا سمع أذان وإلا أغار، ولم يدعهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيحمل حديث أنس على قوم قد بلغتهم الدعوة، فلذلك إذا سمع أذان حكم بأنه دار إسلام فتركهم، وإذا لم يسمع أذانا أغار عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نرجع إلى قول الشيخ وتجب الدعوة قبل القتال لأحد الثلاث خصال. دليل ذلك حديث بريدة رضي الله تعالى عنه في مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا أوصاه في نفسه وخاص في خاصة من معه، ثم قال: أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، ادعهم إلى الإسلام فإن أبوا. الحديث فيه طول، قال فإن أبوا فاسألهم الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث بريدة يأمر قائد الجيش قائد السرية أول يدعوهم الإسلام، فإذا قبلوا أمرهم بالتحول من دارهم إلى دار الإسلام فيعطون حكم المسلمين، وإن أبوا فهم كأعراب المسلمين، فإن أبوا أمرهم بدفع الجزية. فإن أبوا قاتلهم. وهذا الذي استقر عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأخذ الجزية من كل الكفار سواء كانوا وثنيين أو كانوا من أهل الكتاب. في بدء الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الجزية من أصحاب الأوثان، إنما كان يأخذها من أهل الكتاب، ثم الذي استقر عليه أنه أخذها من غير أهل الكتاب. قال أو السيف، يقصد الشيخ رحمه تعالى أي القتال. قال ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة. قال يحرم قتل النساء والأطفال، يحرم قتل النساء والأطفال لأنهم ليسوا مقاتلين، والأصل أنه لا يقتل إلا المقاتل. فلذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى امرأة مقتولة، قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال، والأصل في النهي التحريم. أيضا الأصل هو استرقاق النساء والأطفال، فيكون من باب ثلاث المال. فإذا كان يحرم قتل النساء الكفار وأطفالهم، فمن ينتسبون إلى الإسلام يحرم قتل نسائهم وأطفالهم من باب أو لا. فالأصل في المسلم كما يسردنا إن شاء الله فيما تعلق في البغاة، الأصل في من ينتسب للإسلام هو الحرمة، هذا الأصل. قال والشيوخ، يقصد الشيوخ أي الكبار، إلا لضرورة لما روي عنه صلى الله عليه وسلم ولا تقتلوا شيخا. وكلام الشيخ رحمه الله تعالى النهي عن قتل النساء والأطفال والشيوخ إذا لم يكونوا مقاتلين، أما إذا كان لهم دور في القتال فيقتلون، فحكمهم حكم غيره. تعلمون في زماننا في بعض جيوش الدول خصوصا الكافرة تجد أن النساء يجندن ويشتركن في القتال، فإذا كانت المرأة تشترك في القتال ولو في الخدمات المساندة فحكمها حكم المقاتل، لكن الكلام على امرأة ليس لها دور في القتال. وكذلك الصغار لو كانوا يساعدون في القتال فأيضا يجوز قتلهم. كذلك الشيوخ إذا كان رجل كبير سن لكن صاحب رأي ومشورة فيقتل. فالكلام على يحرم قتل هؤلاء إذا كان ليس لهم دور في القتال، أما من له دور في القتال ولو كان بالرأي فيقتل. قال إلا لضرورة، يقصد ضرورة إذا كان تبعا لا يمكن قتل غيرهم إلا بهم، كأن يتترش بهم الكفار مثلا، أو يكون في مكان لا يستطيع أن يرمي السلاح إلا ويصيب الجميع، المقاتل غير مقاتل، ففي هذه الحالة جائز لقاعدة الشرعية المعروفة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فيجوز قتلهم تبعا كما سمر بنا فيما يتعلق في تبييت الكفار. قال والمثلة، يقول الشيخ وتحرم المثلة أي التمثيل بالكفار، ومعنى مقصود المثلة أي قطع بعض الأعضاء بعد قتله أو قبل القتل، يحرم أن يمثل به فيجدع أنفه أو أذنه أو يده، هذا معنى تحرم المثلة، فيحرم التمثيل به حيا قبل قتله أو ميتا. لما مر بنا قبل قليل قال في حديث بريدة ولا تمثلوا، هذا الأصل، فالأصل في التمثيل محرم. قال والإحراق بالنار، أي يحرم الإحراق بالنار. إذن الشيخ رحمه تعالى يقول يحرم تحريق بالنار، تحرم المثلة. وهذه من المسائل
التي يكثر حولها اللغط في وقتنا، لعلي أستفسر في هذه المسألة.
ما يتعلق بالتحريق بالنار،
الأمر لا يخلو من حالين، أن يكون من باب المماثلة، يعني يكون من باب المعاقبة بالمثل، والكلام عام سواء كان يتعلق بالجهاد في سبيل الله عز وجل أو في غيره. لو أن شخصا أتى بشخص وقام بقتله بالحق، نريد أن نقتص منه من باب القصاص، هل نحرقه أو لا؟ لو أن شخصا في باب الجهاد حرق المسلمين بالنار، هل نحرقه أو لا؟ المسألة الأولى إذا كان من باب المماثلة، جمهور أهل العلم على جواز، الشافعية والمالكية والمشهور من مذهب الحنابلة، وأيضا اختاروا جمع من المتقدمين كابن القيم وشيخ الإسلام وغيرهم. وسيمر بنا أيضا أن مذهب أبي بكر وخالد بن الوليد وعلي رضي الله تعالى عنه جواز التحريق مطلقا في باب المماثلة من باب أولى. ما الدليل على جواز التحريق بالنار في باب المماثلة؟ الدليل عموم النصوص، كقول ربنا تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فالشخص الذي يعتدي بالنار يعتدى عليه أيضا بالتحريق بالنار. أيضا ربنا عز وجل يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ذكر القرطبي رحمه الله تعالى قال: هذه الآية أصل في المماثلة في العقوبة، أصل في المماثلة في العقوبة. إذن من اعتدى على أحد بالتحريق بالنار نعاقبه بالمثل، فنحرقه بالنار. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فإذا أساء وحرق بالنار أيضا نحرقه بالنار. في قصة العرانيين في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في رواية لمسلم قال: سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الراعي، سملوا أعين الراعي. هذه رواية مسلم أو إحدى رواية مسلم، وإلا رواية الصحيحين ليس فيها ذكر أنهم سملوا أعين الراعي. حديث النص في المسألة، حديث البراء رضي الله تعالى عنه: من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه. رواه البيهقي في معرفة السنة والآثار وأشار إلى ضعفه. إذن الحديث لو كان ثابتا لكان نصا في المسألة. أيضا من أدلتهم حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، رحمك الله، والحديث كما تعلمون في الصحيحين. فإذا جاز رض الرأس جاز التحريق من باب المماثلة. هذه أهم أدلة من يرى جواز التحريق بالنار إذا كان من باب المماثلة. نأتي إذا كان لا ليس من باب المماثلة، إذا كان يقصد به العقوبة والزجر والتغليظ، فهل يجوز هذا أو لا، سواء كان في الجهاد أو في بعض المعاصي التي تحتاج إلى زجر. إذن القول الثاني في المسألة جواز التحريق بالنار إذا كان يترتب على ذلك مصلحة، هو رأي أبي بكر وعلي وخالد بن الوليد عبد الله بن الزبير وكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون جواز التحريق بالنار من باب التغليظ في العقوبة أو تحريق الكفار بالنار سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا. في صحيح البخاري عن عكرمة أن علي رضي الله تعالى عنه أوتي له بزنادقة، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والنفاق، أقرب ما يكونون إلى المنافقين في زماننا، فحرقهم في النار، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال: لو كنت مكانه لم أحرقهم. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحرقوا بالنار، ولقتلتهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. علي رضي الله تعالى عنه عامل هؤلاء الكفار الزنادقة فعاقبهم بالتحريق بالنار، وخالفه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن صحابيان أحدهما يرى الجواز والآخر يرى التحريم. أيضا ذكرت قبل قليل قصة العرانيين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كحل أعينهم، والحديث في الصحيحين جعل الحديد المحماد كالعود الكحل يكحل به العين. إذن هو عاقبهم صلى الله عليه وسلم وحرقهم بالنار، فإذا جاز سمل الأعين جاز بقية ذلك، وقالوا هذا من باب التغليظ العقوبة. تعلموا قصة العراني، لسنا بحاجة إلى ذكرها، الوقت ضيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمل أعين العرانيين، كما قلت قبل قليل في رواية البخاري ورواية المسلم ليس فيها أنهم سملوا أعين الرعاء، في رواية المسلم سملوا أعين الرعاء، فيكون من العقوبة بالمثل على المسألة السابقة، لكن في رواية البخاري لا، ورواية المسلم ليس فيها ذكر أنهم سملوا أعين الراعي، فيكون من باب التغليظ في العقوبة. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مر بنا في الصحيحين في المتخلفين عن الصلاة قال: فأحرق عليهم بيوتهم، أحرق عليهم بيوتهم في النار. وهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، ولو كان معصية لحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يهم بذلك، لكن قد يقول قائل لن يبقوا في البيت سيفرون. الشاهد منه فيه عقوبة تحريق في النار، وقد يصيب بعضهم ولو لم يحترق كله ربما تصيبه النار، هذا مشاهد. أيضا مر بنا في باب الطب جواز الكي، والكي هو إحراق بعض البدن بحديدة ونحوها، والإحراق بعض البدن لأجل مصلحة، وكذلك الوسم وسم البهيمة بالنار جائز. فإذا جاز في باب الطب وفي باب الوسم وهو لمصلحة، والطب أيضا حاجة وليس ضرورة كما مر بنا، فإذا كان من باب التغليظ والزجر جاز والله أعلم. أيضا من الأدلة أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كتب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه إنه وجد رجلا في ناحية من نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة، وثبت ذلك عليه بالبينة، فاستشار أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصحابة، فكان أشدهم علي رضي الله تعالى عنه، فقال: لم يعص الله عز وجل بهذه المعصية إلا أمة من الأمم، وألمتم ما فعل الله عز وجل بهم، فأرى أن يحرق بالنار. فكتب أبو بكر رضي الله تعالى عنه لخالد أن حرقه بالنار، فحرقه، وحرقه ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، أعني من يعمل عمل قوم له. والحديث رواه الخرائطي في مساوي الأخلاق، وابن أبي الدنيا، وأيضا رواه الآجري في ذم اللواط. أثر رواته ثقات، إلا أنه مرسل، رواته ثقات لكنه مرسل، فلذلك ابن قيم صحح الأثر، وكذلك المنذري في الترغيب والترهيب صح الأثر، وبعض العلم يضعفه، وفي ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين أشار إلى تضعيفه بقوله روية، كما تعلم هذه الصيغة تمرين. فالحديث يحتمل التحسين والله أعلم، خصوصا الأخبار الشائعة المنتشرة يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها، لأن تكفي كما يقال شهرتها. أيضا ما رواه عروة ابن الزبير أن في بني سليم رندة، فبعث إليهم أبو بكر رضي الله تعالى عن خالد بن الوليد، فجمعهم في حظيرة فحرقهم، فبلغ ذلك عمر فأتى لأبي بكر قال ألا تنزع رجلا يعذب بعذاب الله؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى والله لا أشيم سيفا من سيوف الله حتى يكون الله هو الذي يشيمه. شيم يعني الغمد، يعني لا أنزعه من الغمد. والأثر رواته ثقات، إلا أنه فيه إرسال عروة الظاهر أنه لم يدرك أبا بكر ولا عمر رضي الله تعالى عنهما. الشاهد من ذلك أن خالد رضي الله تعالى عنه حرق بعض المرتدين وأقره أبو بكر رضي الله تعالى عنه ولم ينكر عليه. فليظل والله أعلم أن ما يتعلق بخالد وأبي بكر ثابت. وعلي كما تعلمون حديث في صحيح البخاري في تحريق الزنادقة الأثران كل ما فيهما مجرد فقط الإرسال، وكما تعلمون أن المرسل يقوي بعضه بعضا. على هذا ثابت عن علي رضي الله تعالى في صحيح البخاري، وثابت عن أبي بكر وخالد بن الوليد التحريق بالنار من باب العقوبة والزجر، ثابت عن ابن عباس كم مر بنا النهي عن ذلك. عمر في هذا الأثر يحتمل كما قلت لكم أن الأثر يكون حسن يكون ثابت عنه، ويحتمل خلاف ذلك. فنأتي إلى مسألة القول الثاني في المسألة عموما، سواء كان في باب المماثلة أو من باب الزجر. فالقول الثاني في المسألة المنع مطلقا، يعني المنع من التحريق بالنار مطلقا، سواء كان في باب المماثلة أو قصد به التغليظ العقوبة. هو مذهب الأحناف ورواية عن الحنابلة، وأيضا كما مر بنا قبل قليل هو رأي ابن عباس، وأيضا رأي عمر رضي الله تعالى عنه. ما الدليل؟ ما مر بنا قبل قليل قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، لا تعذبوا بعذاب الله. يرى ابن عباس رضي الله تعالى عنه حرمة التحريق بالنار مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله فنهى عن ذلك. فيدل ذلك على أن الأمر مختص بالله عز وجل. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم فلانا وفلانا فحرقوهما في النار. فلما أردنا الخروج قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يهذب بها إلا الله، فإذا وجدتموهما فاقتلوهما. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النار لا يهذب بها إلا الله، والحديث في صحيح البخاري. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النار الذي يعذب بها هو الله عز وجل. أيضا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد بإسناد حسن أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فوجد بيت نمل قد حرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله، لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله. وكلمة لا ينبغي أحيانا تأتي يقصد بها التحريم، وتارة لا تأتي وتكون دون ذلك أي الكراهة. إذن هذه هي نصوص من يرى حرمة التعذيب بالنار، حرمة التحريق بالنار مطلقة. فمن يرى المنع كيف يجيب على نصوص التحريق؟ قالوا نصوص التحريق إما أن تكون منسوخة. ما الذي نسخها؟ نسخ حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة قال فلما أردنا أن نخرج قال إن النار لا يعذب بها إلا الله. قالوا هذا يدل على النسخ، فأمرهم ثم نهاهم عن ذلك. إذن هذا من يستدل بالنسخ. طيب كيف نجيب عن قصة العرانيين مثلا؟ قالوا هذه على الأصل قبل النسخ، لكن تأتي إشكالية فعل علي رضي الله تعالى عنه، فعل الصحابة. فلذلك من يرى الجواز يجيب عن هذه الحديث، يقول تركه صلى الله عليه وسلم لا يدل على التحريم، تركه صلى الله عليه وسلم لا يدل على التحريم. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، قال في حديث أبي هريرة إن النار لا يعذب بها إلا الله، هذا الأصل، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل التحريم، إنما هو على سبيل التواضع، وأن هذه العقوبة مما اختص الله عز وجل بها يوم القيامة، فلا ينبغي للشخص أن يفعل ذلك، فينبغي للشخص أن لا يعذب بها. أما نصوص القرآن الذي مرت بنا وهي نصوص عامة يخصونها بالنهي بالتحريق بالنار، وكما تلاحظون الأدلة فيها شيء من التكافؤ، أدلة من يرى الجواز في باب المماثلة أو الجواز مطلقا إذا كان في مصلحة شرعية، أو من يرى النسخ، فالأدلة فيها شيء من التكافؤ، فالمسألة تبقى هي مسألة اجتهادية لا ينبغي أن يؤثر القرار السياسي بها، فلو فعلها طائفة ربما أصبحت حلالا لأن هذه الطائفة مقربة إلى جهة معينة، أو فعلتها طائفة أخرى فأصبحت حراما، هذا دين الله عز وجل لا يخضع للأشخاص ولا يخضع للآراء والأهواء، لا يمكن يوم حلال وغدا سيكون حرام. فليظن لي أن هذه المسألة لا يثرب على أحد، من فعل فلا يثرب عليه، ومن رأى التحريم أيضا لا يثرب عليه، فالأدلة فيها شيء من القوة. أما ما أعتقده فأعتقد الجواز، أرى الجواز إذا كان يترتب على ذلك مصلحة شرعية، لكن الذي يقدر المصلحة الشرعية ليس شخص متكي على أريكته وإذا تغدى يقول ماذا ستعشى، لا، يقدر المصلحة الشرعية الصادقون، من يحملون أرواحهم على أكفهم، من تركوا نعيم الدنيا لأجل رفع راية الله عز وجل، هؤلاء هم الصادقون، هم الذين يرجع إليهم. أما الجبناء من همه الدنيا، هذا يقال له خلق الله لحروب رجالا ورجال قصعة وثريد، وهذا يذكرني بأمر وما يتعلق بالجهاد، الجهاد هو شريعة من شرائع الله عز وجل، عز الأمة متوقف على الجهاد، فالجهاد هو حكم شرعي، دين عبادة، كما أن الإسلام لا يضره من أساء إليه من ينتسب الإسلام، فكذلك الجهاد لا يضره من أساء إليه ممن ينتسب إلى الجهاد، فإساءة المسلمين لا تنقص من قدر الإسلام ولا من حماس الإسلام ولا من الدعوة الإسلام، فكذلك إساءة من ينتسب للجهاد ليس معنى هذا أن تشن الغار على المجاهدين وعلى الجهاد، لا، من أخطأ ينسب خطأه إليه. أما ما يتعلق بنا، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث سهل بن حنيف قال من سأل الشهادة صادقا من قلبه بلغ الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، هذا في فضيلة تمني الجهاد في سبيل الله والموت شهيدا. وبضدها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنها أيضا في مسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق، الأمر ليس بالسهل. فإذا كان الشخص لا يحدث نفسه بالجهاد في سبيل الله عز وجل يموت على شعبة من شعب النفاق، فكيف شخص يحارب الجهاد ويحارب المجاهدين؟ نعم انتقد الأخطاء، انتقد طائفة معينة، لكن إياك وإياك أن تنتقد الجهاد وتصف الجهاد بأنه تخلف وأنه إرهاب، لا، إرهاب نعم هو إرهاب، لكنه إرهاب مشروع لحق أعداء الله عز وجل، وكما مر بنا قبل قليل الجهاد قائم إلى قيام الساعة. فلننتبه لهذه المسألة. والفرار من الزحف إلا إلى فئة. قال والفرار لأنه قال ويحرم، أي ويحرم الفرار من الزحف في نسخة عن الزحف. الفرار إذا كان الشخص في المعركة يحرم عليه أن يفر من الزحف، لأنه إذا فر من الزحف أدى إلى تخذيل المجاهدين، فإذا خذل المجاهدين أدى ذلك إلى هزيمتهم. الدليل على التحريم قول ربنا تبارك وتعالى: فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. يحرم أن يفر الشخص من الزحف إلا إذا كان قصد يذهب إلى طائفة معينة أو مجموعة معينة من المجاهدين لأجل أن يساعدهم، هذا جائز. أو متحرر لقتال، متحرر لقتال من باب المخادعة، يفر حتى يلحق به الكفار ثم يرجع عليهم، أو مثلا اتخذ أشياء معينة تكون سبب في هلاك الكفار من غير قتالهم، كان يكون مثلا زراعة قنابل أو غير ذلك. هذا الأصل في الفرار أنه محرم، وعقد عده صلى الله عليه وسلم أنه من كبائر الذنوب. لكن هل الأمر على الإطلاق؟ لا، الذي استقر عليه الأمر أنه إذا كان عدد العدو أكثر من الضعفين يجوز، فإذا كان العدو ضعفين أو أقل يحرم، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين. على هذا إذا تقابل ألف مجاهد وأمامهم 5000 من الكفار يجوز لهم الفرار. لو تقابل 1000 مجاهد وأمامهم 2500 من الكفار يجوز لهم الفرار. لكن لو كان 1000 يقابله 2000 يحرم عليهم الفرار. لو كان 1000 يقابله 1500 يحرم عليهم الفرار. هذا هو الذي استقر عليه الحكم الشرعي. قال ويجوز تبييت الكفار. تبييت الكفار أي يبيتون، يهجم عليهم، يقتلون في الليل حال البيتوتة. وإذا قتلوا في الليل لابد أن يقتل معهم بعض النساء والأطفال والشيوخ. مر بنا قبل قليل تحريم قتلهم، فيجوز لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا كما ذكرت قبل قليل. فالمقصد هو المقاتلة وليس النساء والأطفال والشيوخ. أيضا في حديث صعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تبييت الكفار فيصاب الأطفال والنساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم منهم. فيجوز تبييت الكفار. قال والكذب في الحرب، أي يجوز الكذب في الحرب. والكذب في الحرب ما يسمى في زماننا بالحرب الإعلامية، إما بتكبير قدرة المجاهدين أو بالتخذيل وتخويف الكفار، يجوز الكذب. في حديث أم كلثوم بنت عقبة قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص شيء من الكذب إلا في الحرب والإصلاح بين الناس، وكلام الرجل لامرأته وكلام المرأة لزوجها. والحديث في صحيح البخاري. الشاهد من ذلك أن الحرب يجوز فيها الكذب. فالأصل الكذب محرم، لكنه جاز لأجل المصلحة الراجحة. قال والخداع، يعني يجوز المخادعة، يخادع العدو. مر بنا قبل قليل من المخادعة التورية، كأنه يريد أن يذهب إلى الجهة الفلانية وهو يريد الجهة الفلانية. مخادعة ينسحب ثم يكر مرة ثانية على العدو،
بقوله صلى الله عليه وآله وسلم الحرب خدعة، فمخادعة العدو جائزة. مسألة تتعلق بحكم الاستعانة بالكفار على البغاة، مر بنا قبل قليل حكم الاستعانة بقتال الكفار على الكفار، هذه المسألة لا، نستعين بالكفار على قتال المسلمين، نستعين بالكفار على قتال المسلمين فئة باغية لكنها داخلة في عداد المسلمين، هل يجوز أن نستعين بالكفار عليهم لأجل صد عدوانهم؟ جمهور أهل العلم بما فيهم المالكية والشافعية والحنابلة يرون حرمة الاستعانة بالكفار على قتال البغاة، من يرى جواز الاستعانة بالكفار على الكفار يحرم ذلك. الشافعية مر بنا قبل قليل يرون الجواز لكنه في باب الاستعانة بالكفار على البغاة يقول يحرم ذلك. لماذا؟ لأن هؤلاء مسلمين، ويحرم تمكين الكفار من المسلمين. من أدلتهم عموم قول ربنا تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قالوا من أعظم السبل أن يتمكن الكافر من رقاب المسلمين وأن يكون بقتالهم. أيضا البغاة لهم أحكام سمر بنا يحرم الجهاز على جريحهم، يحرم اتباع مدبرهم، يحرم قتل أسيرهم، لأنهم يقاتلون لأجل كف الأذى فقط، متى ما زال رجعت الحرمة. والكافر لا يؤمن على هؤلاء، يمكن أن يلحق مدبرهم ويقتل، يمكن أن يجز على جريحهم، يمكن أن يقتل أسيرهم لأجل العداوة. فلا شك أن الخلاف في مسألة الاستعانة بالكفار على البغاة أشد من حكم الاستعانة بالكفار على الكفار، والأصل هو الحرمة، هذا الأصل، الأصل في الاستعانة بالكفار هي الحرمة. لكن لو حصلت ضرورة حقيقة كما يقال الضرورة تقدر بقدرها بشرط كما مر بنا قبل قليل أن يؤمن الكفار، كونك تكون تحت حكم مسلم ظالم معتدي خير من تكون تحت حكم كافر، تريد أن تخلص نفسك من مسلم ظالم معتدي ثم تكون تحت رحمة كافر، فلا شك أن هذا مفسدة راجحة، حتى على القول بالجواز في حدود الضرورة بشرط ما ذكره الأحناف والشافعية أن تكون الغالب والقوة للمسلمين، لا يمكن أن يتسلط الكفار يرجع الكفار مرة ثانية يتسلطون على المسلمين، لا، إذا كان الظفر والقوة والغالب عند المسلمين مجرد فقط من باب المساعدة هذه مسألة يعني ترجع إلى الاجتهاد، واللي والله أعلم مثل هذه القضايا لا تعطى حكما عاما، يعني نقول الحكم عام، كل ما قضية تنظر في ملابسات هذه القضية فتعطى حكما خاصا والله أعلم.